أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني يسألك باسمك يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان. أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في أركان الاستصحاب. وكان الكلام في الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وقلنا في الركن الثالث الكلام في نقاط نذكر ما ذكرناه في البحث القادم ونكمل البحث إن شاء الله. النقطة الأولى قلنا يستفاد من ظهور الدليل أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين، لأن النقض لا يصدق ولا يتحقق إلا في حالة وحدة المتعلق، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين، لأن الشك لا يكون نقضا أو لأن الشك لا يكون شكا عفوا لا يكون شكا في البقاء بل يكون شكا في حدوث قضية جديدة. النقطة الثانية قلنا الوحدة المرادة أعطيناها عنوان الوحدة الذاتية للزمانية، فالمراد بالوحدة هي الوحدة الذاتية للزمانية. فإذا كان اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا ببقاء الشيء فإن النقض لاحظ بحدوث الشيء وهنا ببقاء الشيء نفس الشيء لا يقطع تقطيع الزمانية بحيث يتعدد المتعلق لو صح التعبير. فإذا كان اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك متعلقا ببقائه فإن النقض أي نقض اليقين بالشك يصدق مع مراعاة الوحدة الذاتية ومع أي شيء ومع تجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان وكأنه مصب واحد وكأنه وحدة واحدة وكأنه واحد ذاتا لو صح التعبير. النقطة الأخرى التي تحدثنا عن قيل إن الركن الثالث هو وحدة الموضوع أو هو إحراز بقاء الموضوع، وعليه إذا تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. قلنا أشكل على هذا القول، قيل بأن الشك قد يتعلق بأصل الوجود، قيل بأن الشك قد يتعلق بأصل الوجود، أي عندي يقين بالوجود وبعد ذلك عندي شك بالوجود، فإذا عندي يقين بالوجود عندي يقين بموضوع الوجود وهو الماهية، وإذا عندي شك بعد ذلك بالوجود فصار عندي شك في الماهية، إذن لم أحرز الموضوع كما بينا. إذن لا يجري الاستصحاب بناء على هذا المعنى للركن الثالث. والإشكال الآخر الذي يسجل على هذا القول، إذا كان المشكوك قلنا من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود، أي متأخرة عن وجود الموضوع كالعدالة مثلا، وعندي زيد أو حياة زيد، فموضوع العدالة وتعلق العدالة لو صح التعبير بزيد أو بحياة زيد، فالآن مرة أشك قلت، فإذا شككنا في عدالة زيد فهنا قلنا صورتان، الأولى أن نشك في بقاء عدالة زيد ونعلم ببقاء زيد حيا ونعلم ببقاء حياة زيد، وهنا لا إشكال بجريان الاستصحاب، أتيقن من العدالة وموضوع العدالة هو زيد أو حياة زيد أو بقاء حياة زيد، وأشك بالعدالة الآن، عندي يقين بالعدالة سابق وعندي شك بالعدالة الآن لاحق، وأيضا أعلم بحياة زيد، أعلم ببقاء زيد، أعلم ببقاء حياة زيد، إذن الموضوع محرز، الموضوع واحد وأحرز بقاء الموضوع، لا إشكال في جريان الاستصحاب. والصورة الثانية أن أشك في بقاء عدالة زيد وأشك ببقاء زيد حيا، وهنا لا يجري الاستصحاب، لأن الموضوع وهو بقاء زيد حيا أو حياة زيد كان متيقنا، ولكن لا أحرز بقاء حياة زيد عند في حالة الشك، أحرز حياة زيد في أو أعلم بحياة زيد في حالة اليقين، وفي حالة الشك لا أحرز الموضوع، لا أحرز حياة زيد، لا أحرز بقاء زيد حيا، إذن لا يوجد إحراز للموضوع، إذن لا يجري الاستصحاب بناء على هذا التعريف للركن الثالث. نقول النقطة الرابعة ودفعا لذلك الإشكال أو للإشكالين السابقين أو لذلك الإشكال الذي فيه فرعان، قيل أن الركن الثالث هو ليس وحدة الموضوع، ليس هو إحراز بقاء الموضوع، وإنما هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذن النقطة الثالثة أو الرابعة قلنا الركن الثالث هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك، إذن صار التعريف يشمل وحدة موضوع، يشمل وحدة الموضوع، أي يشمل إحراز الموضوع، إحراز بقاء الموضوع، وكذلك يشمل حالات وحدة القضية التي أعم من بقاء الموضوع أو أعم من إحراز بقاء الموضوع. إذن صارت تشمل الموارد التي يثبت فيها إحراز الموضوع، إحراز بقاء الموضوع، ويشمل الموارد الأخرى التي يحرز فيها وحدة القضية حتى لو لم يحرز بقاء الموضوع كما في الأمثلة والإشكالات التي سجلت، فيجري الاستصحاب بناء على هذا التعريف. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، نقول الركن الثالث في الشبهات الموضوعية، نقول لا إشكال في وجود الركن الثالث في الشبهات الموضوعية وتحقق الركن الثالث، فالركن الثالث يمكن أن يتواجد وأن يوجد في الشبهات الموضوعية، ويمكن أن نتصور الركن الثالث في الشبهات الموضوعية كما إذا شككنا في بقاء كما بينا عدالة زيد قبل قليل، وإذا شككنا في بقاء نفس ما كنا على يقين منه سابقا. نشك بالطهارة نتيقن بالطهارة، ونشك بالطهارة نتيقن من النجاسة، ونشك بالنجاسة نتيقن من العدالة، ونشك بالعدالة نتيقن من العلم، ونشك بالعلم من علم زيد، ونشك بعلم زيد. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة، إذن الخامسة هي الركن الثالث في شبهات الموضوعية، وقلنا هذه القضية متحققة وموجودة وممكنة. النقطة السادسة نقول الركن الثالث والشبهات الحكمية. في هذه النقطة يقال أو يذكر الكلام في هذا أو على هذا النحو. نقول في النقطة السادسة، من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن، أي الركن الثالث، وهو وحدة القضية متيقنة والمشكوكة. من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن في الشبهات الحكمية، وذلك نذكر عدة خطوات. وذلك أولا لأن الحكم المجعول تابع في وجوده، قلنا لأن الحكم هي الخطوة الأولى، لأن الحكم تابع في وجوده، لاحظ تابع متفرع لو صح التعبير، تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، وكأن قيود الموضوع وتحقق قيود الموضوع ووجود قيود الموضوع، كأن وجود قيود الموضوع وتحقق قيود الموضوع هو عبارة عن علة، عبارة عن سبب في وجود الحكم، في وجود الحكم المجعول، في تحقق الحكم المجعول. إذن القيود عبارة وكأنها علة. الآن نقول إذا تحققت العلة يتحقق المعلول، إذن إذا تحققت القيود تحقق الحكم المجعول. إذن نقول وذلك أولا الخطوة الأولى لأن الحكم المجعول تابع، نقول من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن في الشبهات. لماذا؟ قلنا الكلام في خطوات. نقول لأن قيود الموضوع عبارة عن علة أو سبب لوجود المعلول وهو الحكم المجعول، أو لأن الحكم المجعول هو معلول، هو تابع، هو متفرع عن وجود القيود، عن وجود قيود الموضوع. فإذا وجدت قيود الموضوع وجد الحكم المجعول. الآن إذن إذا تيقنا من وجود القيود، من وجود قيود الموضوع، إذن نتيقن، إذن تيقنا من العلة، إذن نتيقن من المعلول، إذن نتيقن من الحكم المجعول. فبعد ذلك أي شك يحصل بهذا الأمر وفي هذا الأمر، أنا تيقن من القيود، فأي شك يحصل بعد ذلك في القيود؟ لا يحصل شك في القيود، لأن القيود متحققة. فإذا ارتفع أحد القيود، إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول، إذا ارتفع أحد القيود إذا ارتفع المتبوع ارتفع التابع، أي لا يوجد حكم ينتفي اليقين بوجود الحكم لو صح التعبير أصلا، أو قد ارتفع فعلا. إذن نقول أولا لأن الشك من الصعب الالتزام بوجود هذا الركن في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. ثانيا، فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن أن نتصور الشك في وجود الحكم المجعول، هذا لا أشكال فيه. وما دامت هذه القيود باقية ومعلومة فلا يمكن أن نتصور الشك في بقاء الحكم. وإذا شككنا بوجود قيد نشك بوجود الحكم أصلا. إذن كيف يحصل الاستصحاب؟ إذا قلنا بأن القيود بعد أن تحققت، العلة بعد أن تحققت وتيقنا من تحققها انتهى، ترتب المعلول، توفر وتحقق التابع، إذن وجد الحكم، انتهى. لنقول بهذا المعنى، لنقرب المعنى، نقول انتهى عمل القيود وهي متيقنة، ولم نقل بيقينية الحكم المجعول إلا بعد يقينية وإحراز القيود. إذن القيود معرضة، القيود يقينية، العلة تحققت والمعلول تفرع عليها وتحقق. إذن أي شك بعد ذلك في القيود ونحن نتيقن من تحققها وترتب الحكم عليها. فإذا كنا قد تيقنا بهذا المعنى، إذا قلنا قد تيقنا من وجود الحكم المجعول، من تحقق الحكم المجعول، من وجود المعلول، فالعلة يقين الموجودة فلا شك فيها. إذن إذا كان لا شك في القيود ولا يمكن أن نتصور الشك في القيود، بعد أن قلنا يوجد يقين بالمعلول، يوجد يقين بالحكم المجعول، لليقين بإحراز القيود وبوجود القيود، إذن لا شك فيها. إذن إذا لا يوجد شك في القيود، من أين يأتي الشك في الحكم؟ من أين يأتي الشك في بقاء الحكم؟ هذه الخطوة الثالثة. نأتي إلى الخطوة الرابعة. نقول بالرغم من هذا التصوير الذي ذكرناه في الخطوات الثلاثة السابقة، نقول يوجد حالة ممكنة نصور فيها إمكانية الالتزام بوجود الركن الثالث في الشبهات الحكمية. كيف؟ يقال الخطوة الرابعة، فيها في هذه الخطوة الرابعة الكلام في أيضا خطوات لنقل أو في نقاط في داخل الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة نعطيها عنوان حالة ممكنة، الكلام في نقاط. نقول النقطة الأولى أليف، يمكن أن نتصور الشك في بقاء الحكم المجعول، يمكن أن نتصور الشك في بقاء الحكم المجعول. كيف؟ بعد اليقين بحدوثه، كيف نتصور الشك في بقائه؟ كما إذا أحرز المكلف، المكلف كما بينا في البحث السابق قلنا نحرز تحقق أمور كثيرة، عشرة أمور بين قيد وخصوصية، لا نعلم بهذا الأمر لكن نعلم بتحقق عشرة. أيضا لنقرب الفكرة، نقول نعلم بتحقق عشرة بين قيد وخصوصية، من الخصوصيات بصورة عامة بين القيود وغيرها، وأتيقن بأن القيود بأن تسعة منها هي من القيود والعاشر أشك به، لا أحتمل وجود قيد الحادي عشر أو الثاني عشر، لا أحتمل هذا، لا يوجد أكثر من هذه العشرة بين قيد وغيره، لا يوجد أكثر من هذا العدد. الآن أقول إذا تحققت العشرة، إذا كانت القيود عشرة فهي متحققة عشرة، إذن يتحقق الحكم. إذا كانت القيود تسعة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو خمسة أيضا نقول تحققت، لأن العشرة قد تحققت بأجمعها، يتحقق إذن القيود الخمسة وخمسة من الخصوصيات، وهي ليست بقيود ممكن أن تنتفي، لكن لا أعلم من منها. لاحظ، إذن إذا تحققت الخصوصيات العشرة أو العاشر، إذن تحققت العلة، وجدت العلة، إذن وجد المعلول، وجد الحكم، تيقنا بالعلة، تيقنا من المعلول أو تيقنا بالمعلول أو تيقنا المعلول. إذا تيقنا وأحرزنا القيود، إذن تيقنا وأحرزنا الحكم. الآن أنتقل إلى الخطوة الأخرى. أقول بعد ذلك القيد العاشر أو الخصوصية العاشرة، أعلم إذن في المثال، لنحدد المثال، نقول أعلم بأن القيد من 1 إلى 9 هي قيود ولها علاقة بوجود الحكم فعلا وأتيقن من هذا. أما الخصوصية العاشرة فأشك هل هي من القيود أو لا، خصوصية لنقل طارئة حتى لو زالت فالقيد يتحقق أو الحكم يوجد، لأن القيود هي 9 وليست 10 وهذا 10 هو ليس بقيد، أشك بهذا 10. إذن إذا تحقق 10 إذن أنا أتيقن، لأن 9 متحقق هذه أو تلك القيود التي أتيقن بأنها قيود، والعشر الذي أشك بها أيضا تحقق، إذن أتيقن من وجود القيود وأتيقن من وجود الحكم المشروع، انتهينا منه. بعد ذلك أقول ارتفعت هذه الخصوصية 10 التي أشك في أنها هل هي قيد أو لا، أشك في قيديتها، ارتفعت. فإذا كانت في الواقع هي قيد، فقد ارتفع الحكم لنقل. وإذا كانت خصوصية، لو صح التعبير، عابرة طارئة لا تؤثر وليست من القيود، فالحكم موجود، إذن أشك في بقاء الحكم الذي تحقق وتيقنا به سابقا أو عدم بقاء الحكم. إذن نقول الحالة الممكنة، الكلام في نقاط أليف يمكن أن نتصور، الشك في بقاء الحكم المجعول بعد اليقين بحدوثه، كما إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، هذه الخصوصية 10 لنقل، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، فإن المكلف حينئذ سوف يشك في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده. طبعا نحتاج إلى تفصيل وإشكالات أكثر، نميز بين الجعل والمجعول ولحاظ الحكم في عالم الجعل والمجعول، هذا بحث آخر، لكن يكفي أن نفهم ما ذكرنا إن شاء الله. هذه النقطة أليف في الخطوة الرابعة، حالة ممكنة. با مثال نبين ما ذكرنا بالمثال، نقول الماء حصل أن سقطت نجاسة في الماء، اتصل الماء بنجاسة، جاور الماء النجاسة، أي شيء تريد أن تعبر، فتغير الماء بلون النجاسة. لنقول الآن سقطت النجاسة في الماء، الماء لنقول الكر أو أكثر من الكر، الماء الكثير، سقطت النجاسة في الماء، تغير الماء بلون النجاسة، صار أصفر. إذن الآن علمنا بنجاسة الماء، إذن الماء الأصفر نجس، نحكم بنجاسة الماء الأصفر. الآن أقول سقوط نجاسة في الماء، إحراز سقوط النجاسة في الماء، هذا قيد في النجاسة، في تحقق النجاسة، في الحكم في النجاسة. وأقول تأثر الماء و تغير لون الماء إلى الأصفر أيضا هذا أو هذه خصوصية أيضا أشك في أنها هل هي فعلا لها علاقة في تحقق النجاسة؟ أيضا نقول تغير لون الماء بلون النجاسة هل هو من القيود التي يترتب عليها أو يتفرع عنها أو تكون سببا أو علة في الحكم بنجاسة الماء؟ أشك بأن هذه خصوصية طارئة لا تؤثر في وجود الحكم أو هي من القيود التي تؤثر في وجود الحكم. سواء كانت هذا أو هذا هي تحققت ومتحققة، إذن الماء تنجس، إذن تحققت نجاسة الماء، إذن أتيقن بالحكم وأتيقن الحكم. الآن أقول ارتفع اللون، ارتفع الصفار، إذن هذه الخصوصية اللون الأصفر فعلية التغير، فعلية اللون والصفار ارتفعت. الآن أقول هذه لو كانت هي من القيود التي يترتب عليها الحكم فقد ارتفع الحكم، وإن كانت من الخصوصيات الطارئة التي لا تؤثر في وجود الحكم أصلا فقد بقي الحكم، إذن أشك في بقاء الحكم. إذن نقول باء النقطة باء بالمثال، ونبين مثال إذا كان الماء متغيرا بالنجاسة وعلم بنجاسته ثم زال التغير الفعلي فشك في بقاء النجاسة لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا جيم. وفي هذه الحالة إذا لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين، هذا ماء أصفر وهذا ماء شفاف لو صح التعبير أو ليس بأصفر، هذا ماء متغير وهذا ماء غير متغير، هذا ماء منفعل باللون وهذا ماء غير منفعل باللون، هذا ماء منفعل بالرائحة أو بالطعم وهذا ماء غير منفعل بالرائحة أو بالطعم، برائحة أو طعم أو لون النجاسة، وهذا غير منفعل، إذن هذا غير هذا. إذن وفي هذه الحالة جيم نقول وفي هذه الحالة إذا لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي كما بينا في اللون في المثال. إذن كيف يجري الاستصحاب ولا يوجد وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة؟ نقول دال، وللجواب على السؤال ذكر المحققون أن الوحدة المطلوبة هي الوحدة العرفية للوحدة الدقية الحقيقية، والعرف يرى بأن لو حكمنا بنجاسة الماء وبقاء النجاسة في هذا الماء الذي ارتفع عنه اللون الذي ارتفع عنه التغير الذي زال عنه التغير الفعلي، لقال العرف بأن هذه النجاسة هي امتداد لتلك النجاسة. قلنا مع الاحتفاظ في بعض النقاشات التي تخص الطرح بهذه الصورة، إذن العرف يرى، فإذا رأى العرف بأن هذا نفس هذا، هذا الماء نفس هذا الماء، هذه النجاسة نفس هذه النجاسة، هذه النجاسة بقاء لهذه النجاسة، هذا الماء بقاء لذاك الماء، هذه القضية بقاء لتلك القضية، هذه القضية نفس هذه القضية، هذه القضية امتداد لتلك القضية، إذن يكفي الوحدة العرفية في جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو دليل عرفي. هذه الخطوة الرابعة وهذه النقاط في الخطوة الرابعة. نرجع إلى النقاط قلنا الخامسة والسادسة انتهينا إلى السادسة وفيها خطوات، قلنا نأتي إلى النقطة السابعة. لأننا في الخطوة في النقطة دعنا نقول للجواب على السؤال، ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة هي الوحدة العرفية للوحدة الدقية الحقيقية، والتفصيل فيما يلي. إذا نأتي ننتقل إلى نقطة أخرى وهي النقطة السابعة من النقاط الرئيسية التي ذكرت. النقطة السادسة كانت الركن الثالث الشبهات الحكمية. نأتي إلى النقطة السابعة، نتحدث عن الوحدة العرفية للوحدة الدقية الحقيقية. نقول ذكر المحققون كما بينا أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك هي الوحدة العرفية وليست الوحدة الحقيقية المبنية على الدقة والاستيعاب. إذن نقول ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية، أي كلما صدق على المشكوك أنه بقى عرفا للمتيقن انطبق، لاحظ أنه كلما صدق على المشكوك أنه بقى عرفا على المتيقن انطبق على العمل بالشك، أنه نقل لليقين بالشك فيشمله دليل الاستصحاب، كما قلنا لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، وصدق النقض عرفا يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا، بانحفاظ الموضوع عرفا، بانحفاظ القضية عرفا. ففي الوحدة العرفية نقول إذا كان المشكوك ثابتا في الواقع، أي كان عبارة عن حدوث لشيء جديد، وكان العرف، فإن العرف في الوحدة العرفية، فإن العرف يعتبر هذا ثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد، بالرغم من عدم الوحدة في الدقة وفي الحقيقة، بالرغم من أن الشيء الجديد أو بأن المشكوك هو عبارة عن حدوث حالة جديدة، لكن العرف يرى بأن هذه هي امتداد لتلك، هذه هي نفس تلك. ففي الاستصحاب يكفي الوحدة العرفية حتى لو لم تتحقق الوحدة الحقيقية. وفي المثال، لا زال الكلام في النقطة السابعة، نقول وفي المثال فإن الماء المتغير إذا كان، وإذا حكمنا بنجاسته وإذا ثبتت نجاسته وإذا قلنا بنجاسته، فإذا كان نجسا بعد زوال التغير فهذه النجاسة يعتبرها العرف، هي امتداد لتلك النجاسة، هي امتداد يعتبرها العرف امتدادا للنجاسة المتيقنة المعلومة حدوثا، فيجري الاستصحاب ما دامت الوحدة العرفية قد تحققت. النقطة الثامنة، قيود الحكم، حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. الآن نقول كيف يميز العرف؟ كيف يميز العرف؟ هل يوجد ضابط للتمييز، لتمييز العرف لو صح التعبير، ويقول بأن هذا المورد يتحقق فيه الوحدة العرفية وهذا لا يتحقق فيه الوحدة العرفية؟ نعم يوجد مائز، وعلى هذا قسم أو يقسم أو تقسم القيود. الكلام أين كان؟ انتهينا في النقطة السابقة السابعة، الكلام في قيود الحكم. وكيف التغير كان فعليا وزال التغير، فهذا القيد هل أثر في الوحدة العرفية؟ لنقول الآن لننتهي من الوحدة الحقيقية لا نتحدث بها، يكفي الوحدة العرفية. نقول فنقول عندما زال القيد وارتفع القيد، هل هذا أو ارتفعت الخصوصية، هل هذا الموضوع المتيقن المشكوك، هل هذه القضية أو هل هذا الموضوع انحفظت فيه الوحدة العرفية أو يقال بوحدته عرفان؟ إذن القيود تؤثر، يوجد بعض القيود تؤثر ويترتب عليها عدم الوحدة العرفية, عدم الوحدة الحقيقية وعدم الوحدة العرفية أي تعدد الحقيقي والتعدد العرفي, وبعض القيود لا تؤثر. بتعبير آخر نقول بعض الخصوصيات تؤثر في التعدد العرفي أيضا إضافة للتعدد الحقيقي, وبعض الخصوصيات لا تؤثر في التعدد العرفي بل يثبت بوجودها أو مع وجودها, لنقول يثبت مع وجودها ومع عدمها الوحدة العرفية. كيف نميز؟ نقول القيود أو الخصوصيات التي تؤثر على الوحدة وتؤثر في الوحدة وتجعل القضية وتجعل الموضوع متعددا وتجعل القضية متعددة وغير واحدة وتجعل الموضوع غير واحد, فمثل هذه القيود مثل هذه الخصوصيات تسمى بالحيثيات التقييدية. وإذا كانت الخصوصيات لا تؤثر في الوحدة بل يحكم العرف بالوحدة, لا يقول بالتعدد, يحكم بوحدة الموضوع يحكم بوحدة القضية, تسمى هذه بالحيثيات التعليلية. إذن الحيثيات التعليلية إذا كان القيد على نحو لنقول ولو تسامحا القيد أو الخصوصية, القضية إن شاء الله تكون واضحة, نقول إذا كانت الخصوصية على نحو الحيثية التعليلية فيحكم العرف بوحدة القضية, وإذا كان يعني سواء وجدت الخصوصية أو ارتفعت يحكم بوحدة القضية, وإذا كانت القضية على نحو الحيثية التقييدية يحكم العرف بتعدد القضية بتعدد الموضوع. إذا تعدد الموضوع نقول فلا يجري الاستصحاب, وهناك مع وحدة الموضوع نقول يجري الاستصحاب. بتعدد القضية لا يجري الاستصحاب, مع وحدة القضية يجري الاستصحاب. فهذا الكلام بغض النظر عن التعدد الحقيقي الدقي, الكلام في التعدد العرفي. لندخل خطوة أعمق في هذا البحث, نقول نقرب الفكرة في الجانب الدقي لو صح التعبير وفي الجانب العرفي. بعد ذلك التفت جيدا, لنلتفت جميعا جيدا, نقول الحرارة, وسنجد هذا المعنى أو الذي يذكر الآن سنجد له بعض الإشارات خلال البحث والمتن وعند تطبيق العبارة. نقول الحرارة هي عرض, هي صفة, هي خصوصية الماء حار, الحديدة حارة, الحجارة حارة, الجدار حار. إذن الحرارة عرض, الحرارة صفة, الحرارة خصوصية. إذن الحرارة عرض, الحديد, الحجارة, الجدار هي معروضات, يعرض, معرض, يعرض عليه, هذا عرض وهذا معرض, هذا معروض باللغة المعروفة المعرض. الآن نقول معرض يعرض عليه, الحاجات يعرض عليه, الأثاث تعرض عليه, المخطوطات تعرض عليه, الآثار لو صح التعبير. إذن عندي عرض ويعرض ومعرض ومعروض. إذن عندي عرض ومعروض حتى نعرف هذه التسمية ولا ننسى. فالعرض الذي يعرض هو الحرارة، والمعروض الذي يعرض عليه المعروض هو الماء، الحديد، الحجارة. فإذا تعدد المعروض تعدد العرض، أي نقول حرارة الماء غير حرارة الحديد، وحرارة الماء والحديد غير حرارة الحجارة، وحرارة الحجارة غير حرارة النار، وهكذا حرارة الحجارة غير حرارة الماء أو الحديد، وهكذا. الآن إذن انتهينا من الحرارة وهي العرض، والحديد والماء والحجارة هي معروض. إذن عندي عرض ومعروض، لا ننسى هذه العناوين. الآن نرجع إلى الحرارة، نقول الحرارة معلول. ما هو العلة في الحرارة؟ نقول العلة في الحرارة هي النار، أو نقول العلة في الحرارة هي الشمس. لنقرب هذه، نقول درجة الحرارة وصلت إلى 70 درجة مئوية، الحرارة وصلت إلى 70 سواء كانت في الحديد أو في الماء أو في الخشب، وصلت إلى 70. فهذه 70 وهذه الحرارة التي وصلت إلى 70 مرة تكون أو ناشئة من الشمس، ومرة تكون ناشئة من النار، مرة تكون معلولة لو صح التعبير للشمس، ومرة تكون معلولة للنار. إذن النار أو الشمس علة في وجود الحرارة، في وجود درجة الحرارة، في وجود درجة الحرارة 70 لو صح التعبير، في وجود السعرات الحرارية التي مقدارها كذا مقدار. إذن هذه السعرات الحرارية لا يفرق من أين نشأت، المهم وجدت هذه السعرات، سواء وجدت من الشمس أو وجدت من النار. إذن حقيقة الحرارة، حقيقة 70 درجة لو صح التعبير الحرارية، لا يؤثر فيها سواء نشأت من الشمس أو من النار. إذن إذا تعددت العلة سواء هذه أو هذه، لا يتعدد المعلول، الحرارة واحدة. والآن نقول إذا تعدد المعروض الحجارة أو الحديد أو الماء، نقول لا، حرارة الماء غير حرارة الحديد، وحرارة الحديد غير حرارة الحجارة، لنفهم هذا. التفت جيدا. إذا نقول إذن النار الشمس علة، الحرارة معلول، الآن نقول إذا تعددت العلة لا يتعدد المعلول. كيف نريد أن نقرب هذه الفكرة؟ سنقرب إن شاء الله في الخطوة أو في الخطوات القادمة. إذن عندي الآن نفهم، نقول عندي نار شمس علة، عندي الحرارة معلول، وبعد ذلك عندي أيضا الحرارة عرض، والحديد والماء والحجارة معروض. الآن الحرارة مرة تكون معلول ومرة تكون عرض، والحديد والماء والحجارة معروض، والنار والشمس علة. فإذا الآن يكفي النفع ماذا نقول؟ إذا تعددت العلة لا يتعدد المعلول، من نار أو من شمس الحرارة واحدة. وإذا تعدد المعروض، تعدد العرض، حرارة ماء وحرارة نار، حرارة ماء وحرارة حجر وحرارة حديد، نخطو الخطوة الأخرى أيضا، أيضا للبيان والتوضيح. نقول النار الشمس علة، معلول هذه النار أو الشمس، المعلول هو الحرارة، نأتي إلى المعلول إلى الحرارة، وهي عبارة عن عرض. قلنا المعلول الحرارة وهي عرض، مرة تعرض على المعروض الماء، ومرة تعرض على المعروض الحديد، ومرة تعرض على المعروض الحجر، فتكون النتيجة عندي حرارة الماء، حرارة الحديد، حرارة الحجر، تعددت ويوجد تعدد. الآن أقول الخطوة الأخرى، أقول مهما تعددت العلل وأضيف إليها أو الشروط، ومهما اختلفت العلل أو الشروط، فالحرارة في المثال، فالحرارة واحدة لا تتعدد. الخطوة الأخرى أيضا ستعرف ماذا نقصد بهذا التعدد. نقول فإذا استندت الحرارة إلى النار حدوثا، أتيقن بحدوث الحرارة من النار، أتيقن بحدوث 70 درجة حرارية لو صح التعبير من النار، أتيقن من حصول أو حدوث 1000 سعرة حرارية أيضا على نحو المثال من النار. فإذا استندت الحرارة إلى النار حدوثين، واستندت الحرارة إلى الشمس بقاءً، أيضا استندت 70 درجة أو استندت 1000 سعرة حرارية، استندت إلى الشمس بقاءً، فالحرارة واحدة لها حدوث ولها بقاء. إذن لنأتي نقول الماء، سخن الماء بالنار، نتيجة النار حصلت وعرضت الحرارة على الماء إلى 70 درجة مئوية، وأتيقن من هذا وهذا الشيء حاصل. وبعد ذلك عرضنا الماء إلى الشمس، أو تعرض الماء إلى الشمس، وأزلنا النار، وبقيت الحرارة في الماء هي عبارة عن 70 درجة مئوية، نتيجة الآن نتيجة وجود الشمس وليس نتيجة وجود النار. فالحرارة 70 درجة واحدة، لا نقول قبل ساعة كانت الحرارة 70 درجة غير 70 درجة بعد ساعة والآن، حتى لو تعدد المصدر، مصدر الحرارة هناك كان قبل ساعة النار والآن الشمس. إذن هذه الحرارة، لاحظنا لن نصل إلى هذه النتيجة، هذه الحرارة قبل الساعة المتيقنة من النار في المثال نفس الحرارة 70 درجة المتيقنة بعد ساعة من الشمس. الآن نفس المثال لنغير، نقول عندي حرارة قبل ساعة متيقنة من النار، والآن أشك ببقاء الحرارة ببقاء 70 درجة الناشئة من الشمس، قبل قليل مثال كان أيضا متيقنة من الشمس، الآن أشك ببقاء الحرارة 70 درجة الناشئة من الشمس. الآن نقول 70 درجة نفس 70 درجة أو غير 70 درجة؟ نقول نفس 70، لا تتعدد الحرارة، إذن يوجد وحدة موضوع أو وحدة قضية، إذن يجري الاستصحاب. أشك بزوال الحرارة 70 درجة، إذن أجري الاستصحاب. أتيقن سابقا وأشك الآن، إذا أجري الاستصحاب. مجرد هذا نريد أن نقرر فيه الكلام. إذا نقول مهما تعددت العلل أو الشرط واختلفت في الحرارة واحدة لا تتعدد، فإذا أسندت الحرارة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء فهي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. الآن إن شاء الله تكون وأكون معك قد فهمت ماذا أريد من هذا المقصد ومن هذا المطلب إلى هذا المستوى من الكلام. الآن تعرف أنت تقول إذا كانت القيود عبارة عن علل أو شروط فهي لا تؤثر في الوحدة، تبقى الوحدة العرفية. إذن هي هذه القيود التي عبارة عن علل أو شروط هي حيثيات تعليلية أو حيثيات تقييدية؟ هي حيثيات تعليلية، لأننا بينا قبل قليل بين الحيثيات التعليلية لا تكون مؤثرة في وحدة الموضوع عرفا. لذلك ذكرنا قلنا على الحرارة حتى نذكر ونربط بين العلة الحرارة الشمس أو النار، نربط بينها وبين الحيثيات التعليلية، هذا المقصود منه. نقول أما إذا تعددت المعروضات، تعددت المعروضات التي يعرض عليها النار كما في المثال قلنا ماء أو حديد أو حجار، أما إذا تعددت هناك قبل قليل قلنا مهما تعددت العلل واختلفت أو الشروط، مهما تعددت الشروط أو العلل واختلفت فالحرارة واحدة لا تتعدد. الآن نقول أما إذا تعددت المعروضات فالحرارة تتعدد، فحرارة الماء تختلف عن حرارة الحديد وتختلف عن حرارة الحجر. فالآن نرجع إلى المثال، نقول عندي نار تعرض الماء إلى النار أصبحت درجة عرضة الحرارة على الماء وصار بدرجة 70 درجة مئوية. إذن الحرارة 70 أو 70 درجة مئوية عرضت على الماء والتي لها منشأ وهو النار. الآن نفس النار، لا أقول شمس تكون أوضح في قضية الشمس، نفس النار عرضت على الحديد وصارت درجة حرارة الحديدة أو هذه الحديدة أو على الحجر درجة حرارة هذا الحجر صارت 70 درجة مئوية. نقول الحرارة حرارة الحجر، هذه 70 درجة مئوية هي نفس حرارة الماء؟ أقول لا، هذه الحرارة غير هذه الحرارة. والقضية أوضح عندما نقول تعرض الماء للنار وصار ب70 درجة مئوية، وتعرض الحجر للشمس أو الحديد للشمس وصار ب70 درجة مئوية. هذه الحرارة حرارة الحجر غير حرارة الماء. لاحظ تعددت الحرارة بتعدد المعروض، بينما هناك قلنا بقيت الحرارة ولم تتعدد بتعدد المصدر الشمس أو النار، هنا تعددت بتعدد المعروض ماء حجر حديد. إذن الآن نقول إذا تيقنا من حرارة الحجر أو من الحرارة أو من 70 درجة مئوية من الحرارة في الحجر وشككنا ب70 درجة مئوية في الماء، نقول نستصحب أو لا نستصحب؟ لا نستصحب لعدم وحدة القضية، لعدم وحدة الحرارة، لتعدد الحرارة هنا، لتعدد الموضوع أو لتعدد القضية. إذن الماء، الحديد، الحجر هي حيثيات تقييدية. لاحظ الشمس، النار هي حيثيات تعليلية، والماء والحديد والحجر هي حيثيات تقييدية. فهمتم؟ فهمنا؟ فهمت؟ إن شاء الله نكون قد فهمنا. هذا يفيد في قراءة باقي البحوث الأصولية، سواء بحوث كفاية أو بحوث الخارج إن شاء الله. أو في الحلقة الثالثة وهي موازية لتلك البحور. إذا لم تكن بل بالتأكيد تكون هي إن شاء الله أعلى بكثير كما ذكرنا هذا الأمر وهذا المستوى سابقا. وعليه يقال أن قيود بعد هذا البيان نبين وندخل بما ذكر ضمن هذه المرحلة. وعليه يقال أن قيود الحكم تقسم عرفا. الآن في هذه المرحلة يبين السيد بطريقة أو بأخرى ضمن هذا المستوى من الفهم لو صح التعبير ومن هذا المستوى الدراسي عند الطالب، يقول أو يقال في هذه المرحلة الدراسية أن قيود الحكم تقسم عرفا إلى حيثيات تعليلية وحيثيات تقييدية. الآن عندما نقول حيثيات تعليلية نتذكر النار الشمس لا تؤثر في التعدد، تبقى الوحدة العرفية على أقل تقدير. الآن نقول تبقى الوحدة العرفية لأن الكلام في الجانب العرفي، لا ندخل في الجانب الدقيق. وعندما وبعد ذلك الحيثيات التقييدية نتذكر الحجر الحديد الماء، إذا نقول يتعدد. في الحيثيات التعليلية ما دامت الوحدة محفوظة إذن يجري الاستصحاب يقين وشك، والوحدة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، إذن يجري الاستصحاب. في الحيثيات التقييدية نقول تتعدد القضية، يتعدد الموضوع، تتعدد القضية، إذن عندي شك يقين، لكن الموضوع يختلف عن يختلف في اليقين في المتيقن عن مشكوك، إذن لا يجب الاستصحاب. إذن نقول عليه يقال أن قيود الحكم تقسم عرفان إلى أليف الحيثيات التعليلية، وهي قيود الحكم التي لا تكون مقومة ولا منوعة للحكم كما بينا كالنار والشمس، لا تعدد الحرارة، لا تقوم، تقوم أي تنوع، تجعل الجنس إلى أنواع وتقسم الجنس إلى أنواع وتقسم الشيء إلى أقسام إلى أنواع لو صح التعبير. لا تقوم، لا تنوع الحكم، لا تجعل الحكم إلى أنواع، يبقى الحكم واحدا كما قلنا. النار الشمس لا تعدد الحرارة، لا تقوم الحرارة، لا تنوع الحرارة، واضحة قضية. إذن نقول أليف التحيثيات التعليلية وهي قيود الحكم التي لا تكون مقومة ولا منوعة للحكم. والعرف يرى أن الحكم المرتبط بهذه القيود هو نفس الحكم غير المرتبط بها المجرد عنها، كما قلنا بأن العرف يرى بأن الحرارة بأن 70 درجة هي نفس 70 درجة سواء نشأت من النار أو من الشمس. فإذا حصل يقين بالسبعين الناشئة من الشمس وشككنا بالسبعين بنفس الموضوع وشككنا بالسبعين بسبعين درجة أو بحرارة 70 درجة من النار، هناك من الشمس يقين ومن النار في الشك، نقول نفس الحرارة ما دام الموضوع واحد، ما دام الكلام في الماء وفي نفس الماء تيقنا من وجود أو من وصول درجة حرارة 70 من النار ونشك في بقاء درجة حرارة الماء. الناشئة من الشمس الآن نقول نجري الاستصحاب لوحدة الحرارة لو صح التعبير، لوحدة الموضوع، لوحدة القضية. إذن والعرف يرى أن الحكم المرتبط بهذه القيود هو نفس الحكم غير المرتبط بها المجرد عنها، وإذا حصل الشك في هذا القسم من القيود جرى الاستصحاب لانحفاظ الوحدة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. مثاله ما ذكر سابقا وهو قيد فعلية التنجس أو فعلية عفوا التغير، تغير اللون أو تغير الرائحة أو يعني تغير الطعم بالنجاسة، فعلية التغير الذي يعتبر من قيود حكم النجاسة المجعولة شرعا، الذي يعتبر من قيود حكم النجاسة المجعولة شرعا. فإن العرف يرى أن هذا القيد على نحو الحيثية التعليلية أي هو سبب في وجود الحكم، هو شرط في وجود الحكم، لاحظ، وليس هو عبارة عن معروض للحكم، أي حكم النجاسة لا يعرض على اللون ولا يعرض على الرائحة ولا يعرض على الطعم، وإنما النجاسة تعرض على الماء، لا تعرض على اللون لون ولا تعرض على الطعم ولا تعرض على الرائحة، أي لا تعرض على فعلية التغير وإنما تعرض على الماء.
إذن العرف يرى بأن فعلية التغير اللون في المثال اللون والطعم والرائحة هي أسباب هي شروط هي علل في وجود الحكم في ترتب الحكم وهي حالها حال النار وحال الشمس سواء كان الحكم بالنجاسة مرة يكون منها من تغير الفعلي من فعلية التغير ومرة يكون من منشأ آخر لا يهم حتى لو كان من هذا المنشأ أو من ذاك المنشأ المهم أن العرف يرى الوحدة في الحكم سواء نشأ من هذه أو نشأ من غيرها يرى وحدة الحكم وحدة الحكم بالنجاسة إذن مثاله ما ذكر سابقا قيد فعلية التغير الذي يعتبر من قيود حكم النجاسة المجعولة شرعا فإن العرف يرى أن هذا القيد على نحو الحيثية التعليلية أي أن العرف يرى أن الحكم بالنجاسة المرتبط بفعلية التغير هو نفس الحكم بالنجاسة غير المرتبط بفعلية التغير أي يرى نفس الحكم بالنجاسة بعد زوال فعلية التغير من الماء وبعبارة أخرى نريد أن نطبق المثال قبل قليل أو نرجع إليه نقول إن النجاسة مثال النار والحرارة إن النجاسة هي الحكم عرض وأن الجسم أو الماء في المثال هو معروض أن النجاسة عرض وأن الجسم الذي هو الماء معروض وأن النجاسة أضافة إلى هي عرض فهي معلول وأن فعلية التغير علة وسبب وشرط علة أو سبب أو شرط وهنا يقال أن العلال أي فعلية التغير وغيرها وغيره إذا تعددت فإن المعلول أي النجاسة الحكم لا يتعدد فلا يضر زوال فعلية التغير أي زوال العلة تغير العلة من نار إلى شمس فلا يضر زوال فعلية التغير في وحدة الحكم أو في وحدة القضية المتيقنة أو المشكوكة فيجري الاستصحاب باء الحيثيات التقييدية انتهينا من الحيثيات التعليلية نتحدث عن الحيثيات التقييدية نقول وهي قيود الحكم التي تكون مقومة ومنوعة للحكم تنوع الحكم تجعل الحكم عبارة عن أنواع عن أقسام كما في الحجار والحديد والماء حرارة حجار غير حرارة الماء وغير حرارة الحديد والعرف يرى في الحيثيات التقييدية العرف يرى أن الحكم المرتبط بهذه القيود يغاير الحكم غير المرتبط بها المجرد عنها وإذا حصل الشك في هذا القسم من القيود فلا يجري الاستصحاب إذن نقول والعرف يرى أن الحكم المرتبط بهذه القيود يغير الحكم غير المرتبط بها المجرد عنها وإذا حصل الشك في هذا القسم من القيود فلا يجري الاستصحاب نذكر المثال ويذكر المثال أيضا هو كما يذكره السيد قدسة نفسه وهو وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فإن الضيافة العرف يرى بأن الضيافة قيد مقوم ومنوع إذن حاله حال الحجر في المثال حال الحجري والماء والحديد إذن الضيافة ليست علة وسبب وشرط علة أو سبب أو شرط بل هي معروض لو صح التعبير يعرض عليها الإكرام أو وجوب الإكرام ومنشأ وجوب الإكرام هذا له منشأ آخر نقول وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فإن الضيافة قيد مقوم ومنوع فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا تكرم الضيف هنا تكرم الفقير وتكرم العالم إذن إكرام الضيف غير إكرام الفقير غير إكرام العالم غير إكرام ذوي الرحم إذن هذه تتعدد بتعدد المعروضات. فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا، فلا يعتبر هذا الوجوب وجوب إكرامه بوصفه فقيرا، لا يعتبر استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل يعتبره العرف وجوبا آخر. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرامه أي إكرام الضيف، وشككت في وجوب إكرامه باعتباره فقير أو باعتبار فقده بعد خروجه من ضيافتك، فلا يجري استصحاب وجوب الإكرام، لأن الوجوب المشكوك مغاير عرفا للوجوب المتيقن وليس استمرارا له. لاحظ، لأن الوجوب المشكوك وجوب إكرام زيد بعنوان فقره بعد خروجه من ضيافتك يغاير أو مغاير عرفا للوجوب المتيقن وهو وجوب إكرام زيد عندما كان في ضيافتك وليس استمرارا له. وبعبارة أخرى يقال أيضا، نرجع إلى ما ذكرنا من مثال النار والحرارة، نقول إن وجوب الإكرام هو عرض، حكم يعرض، وجوب الإكرام هو عرض، وأن الضيف الفقير وأن الضيف أو الفقير أو الهاشمي أو العالم كلها هذه معروضات يعرض عليها وجوب الإكرام، مرة يجب إكرام الضيف ومرة يجب إكرام الفقير ومرة يجب إكرام العالم ومرة يجب إكرام الهاشمي ومرة يجب إكرام ذوي الرحم، هذه معروضات، وجوب الإكرام عرض. الآن نأتي الخطوة الأخرى، نقول إن وجوب الإكرام معلول، هذا معلول كما كانت الحرارة معلول، كانت الحرارة معلولة، وأن لنقول ما هو منشأ وجوب الإكرام؟ الكرم الإسلامي السبب، أو الأخلاق الإلهية، الأخلاق المحمدية، التكافل الاجتماعي، تهذيب النفس، تكامل النفس، أي شيء، هذه عبارة عن علل. إذن العلة في وجوب الإكرام، الملاك في وجوب الإكرام هو الكرم الإسلامي، هو الأخلاق، إظهار وإبراز الكرم الإسلامي أو الأخلاق الإلهية، أو فيه تكافل اجتماعي أو فيه تهذيب للنفس أو فيه تكامل، أي شيء، هذه علل لوجوب الإكرام. إذا تعددت العلل يتعدد الإكرام، وجوب الإكرام لا يتعدد، بينما إذا تعددت المعروضات الضيف أو الفقير أو الهاشم يتعدد، هذا تطبيق لما ذكرناه من مثال. وهنا يقال إذا تعدد المعروض أي الضيف الفقير الهاشمي ذوي الرحم، أي نقصد الضيف أو الفقير أو الهاشمي، إذا تعدد يتعدد العرض أي وجوب الإكرام، وجوب إكرام الضيف غير وجوب إكرام الفقير، غير وجوب إكرام الهاشمي، غير وجوب إكرام ذوي الرحم، غير وجوب إكرام العالم، فوجوب إكرام الضيف يختلف عن وجوب إكرام الفقير وغيره. فإذا انتفى الضيف وتبدل بالفقير فإن الوجوب يتبدل، أي أن وجوب إكرام الضيف يتبدل بوجوب إكرام الفقير، وهذا يعني عدم وحدة الحكم، أي عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا يجري الاستصحاب لأن المتيقن غير المشكوك. وأطلنا عليكم في هذا الباحث، لكن لابد من هذه الإطالة لإنهاء البحث إن شاء الله حتى نطبق العبارة في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.